بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ونفى منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا هو الدرس الحادي والخمسون بعد الثلاثمائه من دروس التفسير، وفيه الايات الاولى من سوره الروم، وهي الايات التي تبدا من الايه الاولى وتنتهي بنهايه الايه السادسه عشره، وهي الايات التي يقول فيها ربنا سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم غلبت الروم في اجمى الارض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. افلم يسيروا في الارض، اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، كانوا اشد منهم قوه، واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون، ويوم تقوم الساعه يظلم المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون، واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون. الرسول سورة مكية آياتها 60 وكلماتها 807 كلمات وحروفها 3530 حرفا. لماذا سميت السورة بسورة الروم؟ لأن الله ذكر في أولها خبر معارك دارت بين الروم وفارس، لأن فارس غلبت الروم في الأول، لأن ذلك سبب سماتة المشركين في مكة فعيروا المسلمين، لأن الله أنزل هذه البشارة للمسلمين فقال لهم الم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ولنا عده اسئله. السؤال الأول، لماذا سميت السورة بسورة الروم ولم تسمى بسورة فارس أو لم تسمى بسورة الروم وفارس؟ ولماذا ذكرت الروم وحدها في أول السورة ولم يذكر شيء عن فارس؟ فقال الإسلام من غلبت الروم، من الذي غلب الروم؟ لم تقل الآيات. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إن ذلك سر من أسرار الإعجاز القرآني. إن الله سمى سورة الروم ولم يسميها فارس، وذكر في أولها أخبار الروم ولم يذكر أخبار فارس. لماذا؟ لأن فارس ستنتهي من على الخريطة تماما، إنما الذي سيبقى هم الروم، وسيكون للروم تاريخ في العداء مستمر مع المسلمين. الفرس سيستسلمون جميعا وكل املاك الفرس ستدخل ضمن الفتح الاسلامي، وهذا ما حدث فعلا. الروم الشرقيه دخلت في الاسلام، لكن الروم الغربيه التي تسمى الان اوروبا فتظل على عدائها للمسلمين، وتظل المعارك دائره، وما زالت للروم محفوظ حتى اليوم، وما زالت المعارك مستمرة بين المسلمين وبين الروم إلى اليوم، وستكون مستمرة في الغد. وهذا سمى الله سورة الروم وذكرها في الأول ليدلنا على ذلك، ولم يشر إلى فارس من قريب أيضا. والسؤال الثاني يدور حول وقائع الآيات الأولى، ما رواه الطبري وما رواه الترمذي وغيرهما عن هذا الخبر. الخبر بإجمال أن الروم انهزمت أمام الفرس. الروم الموجودون في فلسطين وفي جزيرة الفرات انهزموا امام الفرس، وبلغت الاخبار مكه، فاخذوا يعيرون المسلمين بهزيمه اهل الكتاب، يقولون لهم هؤلاء الروم اهل كتاب كما تقولون. وقد انهزموا امام مجموعه من الذين تسمونهم الوثنيين وهم الفرس عباد النار، واخذ كفار مكه يزرعون شماتتهم بالمسلمين. وانقاذ ابو بكر الصديق، فنزلت هذه الايات الاسلام من غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فخرج ابو بكر حتى لقي المشركين ولقي امية بن خلف بالذات، فدخل معه في رهان مخاطرة، والمخاطرة نوع من القمار، نوع من القمار، لكن لم يكن القمار قد حرم يومئذ. فدخل معه في مخاطرة، قال له أرمون تنفقين، قال له متى؟ فقال أبو بكر بعد 5 سنين أو 6 سنين، حدد موعد. واتفقوا على 10 من القلوص، القلائص يعني الإبل الشابة، الإبل الجيدة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي بكر زد في الأجل وزد في الإبل، يعني زد في الرهان وزد في الأجل، مفيش داعي إلى 5 أو 6، لأن كلمة بضع تطلق على 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، من 3 ل9 يقال عنها بضع. فزد في العدد، عدد السنين، وزد في الرهان، فزادها إلى 9، وزاد الرهان إلى 100 من القلائص. ولما أراد أبو بكر الهجرة أمسك أمية بن خلف بتلابيبه وقال له كيف تغادر مكة؟ لا بد أن تقيم لي كفيلا يدفع الرهان. فأقام ابنه عبد الرحمن كفيلا بدفع الرهان. ثم هاجر أبو بكر إلى المدينة، وحدث النصر الذي وعد الله به، وحصل أبو بكر على الرهان، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. هذه هي الأحداث التي يرويها ابن جرير الطبري والترمذي عن أبي سعيد الخدري بإجمال. سؤال ثاني، قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ما المقصود بنصر الله؟ هل انتصار الروم على الفرس يعتبر فرحا للمسلمين؟ يعني لو دخلت امريكا التي تمثل الروم اليوم في معركه مع روسيا، وانهزمت امريكا امام روسيا، او انتصرت امريكا على روسيا، هل ذلك شيء يفرحنا؟ المنتصر سواء كانت روسيا او امريكا سيضيع وجهه الينا، لاننا العدو المشترك بين روسيا وامريكا. ان انتصرت امريكا ذبحتنا، وان انتصرت روسيا ذبحتنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. المقصود بقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني في اليوم الذي سينتصر فيه الروم على الفرس، اليوم نفسه هو اليوم الذي سينتصر فيه المسلمون على المشركين في بدر. وكان التوقيت صحيحا، ونصر الله المسلمين على المشركين في بدر في اليوم الذي انتصر فيه الروم على الفرس واخرجوا عليهم نصرا، ويومئذ يفرح المؤمنون. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون في هذا اليوم يفرح المؤمنون؟ ما الدليل على ان المقصود هو انتصار المسلمين على المشركين؟ هناك دليلان. الدليل الاول قوله تعالى ويومئذ في نفس اليوم يفرح المسلمين. واظن لو ان معركه في فلسطين في الشام حدثت، متى يعلم المسلمون في المدينه؟ هل يعلمون في يومها او بعدها بشهور؟ لا شك انهم سيعلمون بعدها بشهور الى ان تاتي الرسل والى ان تاتي الاخبار ووسائل لانتقال الجنان وما شابه ذلك. اذا لم يفرحوا في يومها ولكنهم سيفرحون بعد يومها بكثير. اذا قوله تعالى ويومئذ تحديد لموعد انتصار المسلمين على المشركين في بدر كما ذهب الى ذلك ابو سعيد الخدري فيما رواه عنه الترمذي. ويومئذ نفرح المؤمنون بنصر الله. ثانيا الدليل الثاني ان كلمه نصر لا تقال الا للمسلمين. المسلمون هم الذين ينصرهم الله بنصر الله، ونصر الله لا يكون الا للمسلمين. انما اذا انتصر مشرك على مشرك فالله سبحانه وتعالى يسميها غلبه. الغلب الاسلام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهو مجرد غلبه وليس نصرا، انما النصر يكون للمسلمين. سؤال رابع، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالموعد؟ ولماذا قال الله سبحانه وتعالى في بضع سنين؟ لألف بضع سنين ولم يحدث بعد 9 سنوات وست اشهر وخمسه ايام يوم اخره. فيقول القران هكذا بالضبط، بعد كذا كذا ينتصرون او يغلبون. الاسلاميون غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. مش داعي نقول في بضع سنين، 3 4 5 6 7 8 9 يحدد السنه بالضبط ويحدد الشهر بالضبط ويحدد اليوم بالضبط. لو ان الله سبحانه وتعالى حدد اليوم والشهر والسنه التي يتم فيها النصر وكان في ذلك مدعاه الى الكافرين، مدعاه للكافرين لكي يشوهوا الحقائق، لان الخبر سيصل الى مكه او الى المدينه كما قلت لكم بعد شهور. فمن الممكن ان يزوروا الاخبار، خصوصا ان النصر في المعارك لا يحدد بيوم واحد. لا نقول ان المعركه انتصر في يوم كذا، لا، لان المعركه الانتصار يحدث في شهور والمعارك لها تبعات. فمن الممكن ان يزور المشركون في التاريخ لو انه حدد بدقه، فاذا ذكر بهذا الاسلوب كان في ذلك تضييق على المشركين حتى لا يفلتوا من حصار الايه. وما زال السؤال موجودا، هل كان النبي يعلم صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم بالتاريخ بالضبط؟ نعم كان يعلم التاريخ بالضبط لان الله اعلمه به. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله لابي بكر زد في الابل ومادهم في الاجل، مد الاجل وزد في الابل. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم قوله هذا يفيد انه يعلم التاريخ بالضبط لان الوحي اخبره به، وذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. الاسلاميون غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هناك ارتباط قوي بين سورة الروم وسورة العنكبوت قبلها وسورة لقمان والسجدة بعدها. هذه السور مفتتحة بحروف مفرقة، ثم إن سورة العنكبوت تتحدث في أولها عن الفتنة والصبر، وتتحدث في آخرها عن نصر الله للمجاهدين في سبيله. فتقول سورة العنكبوت في أولها ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي اخرها يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ثم تجيء سورة الروم فتأتينا نموذج لنصر الله للمؤمنين المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات الأولى من سورة الروم وعد بالنصر العظيم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن بعض الفقهاء العلماء حسب كالآتي: البعض من العلماء قالوا ان النصر كان يوم بدر والبعض قال يوم الحديبية. حسب من يوم نزول هذه الآيات الى النصر في الحديبية فقالوا انها 9 سنوات. ثم حسبوا حسبة اخرى من صلح الحديبية الى انتصار المسلمين على الروم 9 سنوات أخرى. وهناك سر آخر ينبغي أن يتنبه له. هناك بشارة مطلية في آيات. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى انتصار الروم على الفرس؟ مع أن الفرس هزموهم أولا. الآية بتقول الإسلاميون غلبت الروم، بينت أن الروم غلبوا في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إذا الروم ضعاف مهزومون، هؤلاء الضعاف المهزومون قواهم الله ونصرهم على الفرس الأقوياء. فيكون في هذا سر عجيب وسر رائع أن الله سبحانه وتعالى قضى على أعظم قوة وهي قوة الفرس بقوة أضعف منها وهي قوة الروم، وهذا استعدادا لانتصار المسلمين على قوة الروم. الروم هزموا في أدنى الأرض، يعني في آخر ممتلكاتهم استطاع الفرس أن يضربوهم في الأعماق. إذا هم ضعاف، هؤلاء الضعاف قواهم الله ونصرهم على الأقوياء. هزيمة الأقوياء إتاحة فرصة للمسلمين لأن الفرس أصبحوا ضعاف، والروم أيضا كانوا ضعافا مهزومين، ولهذا استطاع المسلمون أن يضربوا فارس والروم في عام واحد لأنهم جميعا أصبحوا ضعافا. فهذه منة من منن الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله لنبيه في اخر السورة في الروم: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. الاسلاميون غلبت الروم في ادنى الارض، ادنى الارض يعني ابعد الارض عن العاصمة الرومية الشرقية في ادنى الارض، وهم من بعد غلبهم من بعد هزيمتهم سيغلبون في بضع سنين. ان ينصر الله الاضعف على الاقوى، الفرس اقوياء لانهم هزموا الروم في ادنى الارض، ان يمكن الله الروم من الانتصار على الفرس هذا شيء خارج عن التصور البشري، ولهذا قال لله الامر من قبل ومن بعد. في هذه الآيات دروس. الدرس الأول أن المشركين في مكة لم يكونوا إقليميين بمعنى الإقليمية الضيقة، وإنما كان المشركون في مكة يتابعون أخبار العالم ويتابعون أخبار الشرك العالمي، فيفرون جدا للانتصارات التي يحرزها الشرك العالمي سواء كانوا عباد نار او غير عباد نار. صاروا لا يهمهم ان ينعزل محمد او ينتصر، مع انه منهم ومن بلدهم ومن اقليمهم،
ومن قوميته العربية التي يقولون عنها، فلا القومية العربية تعنيهم ولا الإقليمية تعنيهم، إنما يعنيهم الشرك العالمي وأخبار الشرك العالمي. وكذلك المسلمون ما كانت تعنيهم القومية العربية ولا كانت تعنيهم الإقليمية ولا كانت تعنيهم الأنساب والدماء، وإنما كانوا يتابعون أخبار العالم كله، لأنهم يعلمون أن العالم يؤثر فيهم ويتأثرون به قوة وضعفا. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا منفتحين على سياسة العالم، وأن تخطط السياسة المسلمة على أساس سياسات العالم كله، وأن يكون المسلم بصيرا بأحوال العالم الحاضر وبأحوال التاريخ الغابر. هذا هو الدرس الأول الذي يمكن أن نستفيده. الدرس الثاني هو الثقة بوعد الله. بمجرد أن نزلت الآيات أبو بكر خرج بها إلى المشركين ليحدثهم عنها وليخاطرهم بها وليراهن عليها، لأنه آمن بها إيمانا قويا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون على يقين من آيات الله ومن وعد الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دروس تستفاد من هذا الحدث. الإسلاميون غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم ساغبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، وهو العزيز القوي الذي لا يقهر، الرحيم بأوليائه من المؤمنين، العزيز الذي يغلب الكافرين، الرحيم الذي ينصر المؤمنين، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اكثر الناس كافرين، لا يعلمون ان وعد الله حق، بل اكثر الناس لا علاقه لهم بالله، لا ياخذون عن الله ولا يذكرون في تصرفاتهم عن الله، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اكثر الناس يجيدون فهم الدنيا، فهم الدنيا فقط، خبراء في الدنيا، اما امور الدين وامور الآخرة فهم فيها غنى اغبياء. فإذا تحدثوا في الدنيا تحدثوا بذكاء، يعلمون ولم يقل الله سبحانه وتعالى يعلمون الحياة الدنيا أبدا، هم جهلا أيضا بالحياة الدنيا، إنما يعلمون الأمور الظاهرية. الأمور الظاهرية أمور المطعم الشهي، أمور الملبس الجيد، أمور السفر والرحلات، أمور المتع والشهوات، هذه الأمور التي يجيبونها. حتى العلوم التي يدرسونها إنما هي علوم مادية لخدمة رغبات الإنسان وشهوات الإنسان على هذه الأرض. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون باطلا من الحياة الدنيا. يعني هو يأكل، هذا ظاهر يأكل ينظر، وهو في هذا شبيه بأي حيوان أعجب، فكل الحيوانات تأكل، والحيوانات تتلذذ بالطعام كما يتلذذ هي، والحيوانات تحس بحاجتها إلى الطعام كما يحس هو، لكن الإنسان المسلم لا يكون علمه بالطعام ولذة الطعام فقط، ولكنه ينظر إلى الأيدي الذي الكريمة التي أعطته هذا الطعام، وإلى القدرة القاهرة التي يسرت له هذا الطعام، وهي يد الله وقدرته. كذلك هو ينظر أن يسأل نفسه ماذا يأكل؟ هل يأكل لكي يكون حيوانا باريا، لكي يكون قويا مستبدا، الله سبحانه وتعالى. هل هو يأكل ليعيش أم أنه يعيش ليأكل؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. حتى في السياسات العامة، سياسات الأمم كلها، سياسات الدول كلها تقوم على خدمة ظاهر من الحياة الدنيا. كل سياسة العالم يخدمون شعوبهم على أساس ظاهر من الحياة الدنيا، أما باطن الحياة الدنيا فإنهم لا علاقة لهم بها. أخلاق الأمم لا علاقة للسياسة بها، أرواح الأمم لا علاقة للسياسة بها، دماء الشعوب لا تهم السياسة. ولهذا فإنني أتهم حكام العالم اليوم بأنهم لا يجيدون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، وأن حكام العالم كله وبلا استثناء إنما يفهمون فقط ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا كسل ساسة العالم جميعا في إسعاد الإنسان وفي استقرار الإنسان وفي هناءة الإنسان، وإنما حوطرقوا لقمة الخبز من فم الإنسان وحولوها إلى تلك الباروز أو حش مفتح، وبقي الإنسان جائعا مريضا متعبا مثقلا بالهموم مثقلا بالغموم مثقلا بالأرجاء مثقلا بكل المتاعب. حكام العالم متهمون لأنهم يحكمون بظاهر من الحياة الدنيا. الاستراتيجية عند حكام العالم استراتيجية مادية بحتة. ميزان القوى عند حكام العالم ميزان مادي بحت. التنافس بين حكام العالم أساسه ظاهر من الحياة الدنيا. القوانين والدساتير والشرائع التي يصدرها حكام العالم لخدمة ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم عن الآخرة هم غافلون. وكرر هم للإشارة بالسؤال إلى كل الذين جعلوا همهم ونبلغ علمهم أن يحكموا بظاهر الحياة الدنيا ويغفلون عن قلوب الناس ومشاعر الناس وعواطف الناس ورغبات الناس وإيمان الناس وحركات قلوب الناس وأرواح الناس. كل هذا فهموه، والذي فهموه فقط هو ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة، يعثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كان هذا قبل أن يأتيه الله بالأدلة والبراهين. أكثر الناس لا يعلمون، ثم جاءهم الله بالأدلة، الأدلة الزمانية والأدلة المكانية، أدلة من الآفاق وأدلة من التاريخ. من الآفاق بدأ بأنفسهم، لأن الإنسان خلا بنفسه ونظر في طواياه وحناياه وعرف الحقيقة كاملة. لو أن الإنسان منا نظر في نفسه لعرف كل شيء، عرف الله وعرف الدار الآخرة. إذا نظرت في نفسي كيف أعرف الله؟ وإذا نظرت في نفسي كيف أعرف الدار الآخرة؟ انظر كل لقمة الخبز التي تأكلها. إن هناك آلات كثيرة وأعضاء كثيرة تستقبل لقمة الخبز التي تأكلها. الأسنان، اللعاب، البلعوم، ثم تصل إلى المعدة، يطلق المعدة عليها وتخزنها، ثم تبدأ المعدة فتقوم بدورها، وإذا بالمعدة تفرز ما أكلت وتوجه كل شيء في اتجاه، هناك ما يذهب إلى الكبد وهناك ما ينزل إلى المسران، كل هذا مستعد للاستقبال، العروق مستعدة للاستقبال، كل شيء فيه مستعد. من الذي جعل هذه الآلات تعمل عملها؟ العين تعمل عملها، الأذن تعمل عملها، العين لها شكل وأسلوب، والأذن له شكل وأسلوب، والدماغ وراء هذا كله. من الذي أعطى كل شيء هداه ورشده؟ إنه هو الله سبحانه. أنت تنظر في نفسك تجدك تمرض، أنت لا تصلح أن تكون إلها لأن الإله لا يمرض. أنت تنظر في نفسك فتجدك ضعيفا، أنت لا تصلح إلها لأن الإله ليس بضعيف. أنت تصاب بالفقر والعوز، الإله لا يصاب بالفقر والعوز. أنت حياة بين عدمين ووجود بين موتتين، الإله لا يسمع ولا يعتريه الموت ولا النوم ولا الغفل ولا السمع. من فقرك تعرف غنى الله، من ذلك تعرف عزة الله، من موتك تعرف بقاء الله، من جهلك تعرف علم الله، من قلة حيلتك ووسيلتك تعلم قهر الله وعزة الله وجبروت الله، من قسوة قلبك تعرف رحمة الله ورأفة الله. فإذا نظرت في نفسك رأيت الله وعرفت الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال علي في بعض شعره: وتزعم أنك جرم صغير وفيك مستوى العالم الأكبر. فأنت تؤمن بالله من خلال نفسك، ثم أنت تؤمن باليوم الآخر إذا نظرت في نفسك. كيف؟ أنت تنظر في هذا البناء العظيم، هذه العين العظيمة لماذا خلقها الله؟ هذه الأذن العظيمة لماذا خلقها الله؟ العقل، القلب، المعدة، الكبد، الدخان، البنكرياس، كل هذه الأعضاء لماذا خلقها الله؟ هذا البناء الهائل. وكم في الآن وأنا أتحدث إليك من أجهزة تعمل، أجهزة تعمل بذات، لا تكن ولا تتمن ولا تتراخى ولا تتوالى، أجهزة مستمرة العمل. وأنا أتحدث معك وهذه الأجهزة تعمل، أنا لا أحس بها، لكن من الممكن أن أحس بها فلا أستطيع أن أنطق معك بكلمة. حينما تصير أي يطير أي عضو من هنا، الأعضاء التي تعمل وأنا لا أحس بها، ألف عضو يعمل وأنا لا أحس، لو أن عضوا منها طار أو مرض تجد أنك تنبه، كما قال رسول الله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا الإنسان البناء الهيكل العظيم لماذا خلقه الله؟ هل يفنى ويموت وينتهي كل شيء؟ اذا هذا عبث، عبث ان الله يخلق هذه العين الجميله الرائعه بهذا الجهد، ترى وتبصر، وهذه الاذن وهذا المخ وهذا المحيط والعقل الباطن والوعي والقلب وما تقبل، كل هذا يموت ويفنى وينتهي؟ مستحيل، والا لكان عبثا. وهذا لابد ان يعود، لابد ان يعود، لابد ان تكون حياتنا اطول من هذا، لابد ان تكون حياتنا من سد لا تدوب ولا تنتهي. ولهذا يقول اليوم الاخر، اليوم الاخر يقتص الله بالمظلومين من الظالمين، اليوم الاخر يتمتع فيه المحرومون، اليوم الاخر لتتحقق امالنا ورغباتنا وشهواتنا التي تجاهلناها ونسيناها من اجل الله واستعلينا بغرائزنا لله. كل هذا ينتظرنا في يوم الدين حينما نقف بين يدي احكام الحاكمين. اذا نظرتك الى نفسك تعطيك الايمان بوجود الله وتعطيك الايمان باليوم الاخر. واذا امنت بالله وامنت باليوم الاخر تغير في سلوكك كل شيء. اذا وجدت سلوكا منحرفا شاهد يشهد زور يتكلم زور فاعلم انه غير مؤمن بالله ولا باليوم الاخر. ولهذا نزل ربنا يقول فاجتنبوا الملسن والاوثان واجتنبوا قول الزور، لان قول الزور كفر كعباده الاوثان. فاذا كان الانسان مزورا او كذابا او غشاشا معناه انه انسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. لو امن بالله لصدق، لو امن باليوم الاخر لصدق، لو امن بالله لاحسن، لو امن باليوم الاخر لاحسن، لو امن بالله وباليوم الاخر لما دخل على الفقراء والمحتاجين، لو امن بالله واليوم الاخر لقضى كل لحظه في حياته في عباده الله والاستعداد لليوم الاخر. ولهذا قال الله ولم يتفكروا في انفسهم. ثم اشار الى السماوات والارض، ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. هذه السماء بنجومها، هذه الارض وما عليها، ما بين السماء والارض من عوالم واكوان، ما خلقها الله الا بالحق. لما حدثنا الله في القران الكريم عن السماء وعن الارض وعن الخلق والبحار والانهار وما شاكل ذلك، قال كل من عليها فان وابقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. الم تعود السماء مره اخرى والارض اتطوى هكذا؟ لا، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. سماء بدل سماء تصبح اليوم الاخر، وارض بدل ارض تصبح اليوم الاخر. بعد هذه السماء لا تصلح، السماء ضعيفه، السماء الهائله دي تضعف على اليوم الاخر. الارض ضعيفه لا تقوى على اليوم الاخر، مضيعه. وانا ايضا لا استطيع ان اعيش اليوم الاخر، انت هكذا وانا هكذا لا نستطيع، لانك ضعيف. ما تقدرش تعيش الف سنه ملايين، تعيش ملايين الملايين من السنين التي لا تعد ولا تحد ولا تحصى ولا تستقصى. اذا لابد ان تتغير انت، فالموت عمليه التغيير لك، وكل السماوات والارض عمليه تغيير. سماء تصبح اليوم الاخر، ارض تصبح اليوم الاخر. الانسان يصلح ان يكون خالدا، ان يكون خالدا في اليوم الاخر، سواء في العذاب الابدي او في النعيم الابدي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وعجل يسمى. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لما قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون كان قبل الادله، بعد الادله ما زالوا كما هم. كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، بعد الادله، بعد ما نبههم وقال لهم انظروا في انفسكم وفي الافاق، كما نظروا في انفسهم ولا في الاثار. لهذا نجد به وقال ولكن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وحيوم السماوات والارض ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. بعدما حدث الله الناس عن أنفسهم وفيها دلائل التوحيد والبحر وعن السماء والأرض وما بينهما وفيها دلائل التوحيد والبحر، حدثهم عن التاريخ، عن الزمان، عن الأمم التي عاشت وبادت، عن الحضارات التي انقرضت وضاعت. فقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شعار الطبيعة لم توجد في شعوب أخرى، طبيعة النقوف على الأطلال، يقف على الطلل اللي هي الأماكن المتهدمة، يقول شعر: كفى نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي بشق اللوى بين الدخول فحومل فطوب حق المرات لم يعبر اثناء كلامنا للحق. قاعد يتذكر حبيبي اللي كانوا قاعدين هنا في مخيمات وكانوا عاملين لهم يعني شويه حجاره بتبوخ عليهم ونقلوا من هنا وراحوا، فبيقف عند المكان، عند المكان الذي كانوا يطبخون فيه ويربطون فيه ابراهيم يبكي ويحزن اشد الحزن. راحوا نقلوا الخيام ومضوا لحد ما جاء ابو عبد الواس وقال شعره المعروف: عاد الشقي على ربع يسائله وعنت اسأل عن خمارة البلد يبكي على طرر الماضين من اسد لا بر برك قل لي من بني اسد. قاعد يبكي على بني اسد، قالوا يا وطن انا مش رايح بني اسد دول، انا بروح خمارة، وانت روح انت لبني اسد عيط علشان ابكي عليهم. عاد الشقي على ربع يسائله وعنت اسأل عن خمارة البلد يبكي على جبس الماضين من اسد لا بر بر فقل لي من بني اسد. ايه يعني بني اسد دول؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول انتوا يا ناس الذين عرفتم بالوقوف على الديار والاقلام من اجل كلام فارغ لا اصل له، البكاء على حبيب مات او انتقل او مجموعه من الاصدقاء والخلان كانوا قاعدين في خيام وتفتكر النقي والقوانين اللي كانوا بيطبخوا عليها والليالي اللي انتوا شعرتوها، لماذا لا تفكرون فيما هو اهم؟ انتم في مصر مثلا قريب منكم الاهرام، قريب منكم سقارة، قريب منكم وادي الملوك، قريب منكم طريق التباس، كل هذا قريب. هل ذهبتم الى هذه الاثار ونظرتم وتدبرتم؟ حدث انهم ذهبوا وسهروا الليالي الجميله الطويله، اكلوا وشربوا وتنعموا وبحثوا حتى اخمص قدمهم، لكنهم ما تذكروا فرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وفي كل جانب ذات العالم مجموعه من الاثار المتبقيه، ليس العالم يتذكر، ليس العالم يعتبر ان الحضارات والنظريات لا تقف في وجه الله. ان الله يقول لاهل مكه: اولم يسيروا في الارض، انتم تسيرون الشمال وتسيرون الجنوب، ترون قرى قوم صالح وترون قرى عاد قوم هود، ترون هذا كله، اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا اشد منهم قوة. الفراعنة لا شك كانوا اقوى منا، كانوا اشد منهم قوة. انظر: واثاروا الارض وعمروها اكثر المعروف، اثاروا الارض يعني حرسوها، حرسوها بالمحراث وبالفأس، قلبوا الارض لما يزرعوها، اثاروا الارض. الكلام يوجه الى اهل مكة، واهل مكة لو بتعرفوا تزرعوا ولا تحرسوا تعرفوه، لكن هؤلاء اثاروا الارض وعمروها وبنوا الاهرام. ولا تستطيع المدنيه المصريه المعاصره وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا الرسل فانتقم الله منهم كما كان الله يظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعد الصلاة إن شاء الله يستمع إلى حديث من أخيه العالم القادم الشيخ عبد الراضي أمين سهيل، ثم بعد حديثه نكمل المحاضرة إن شاء الله. وكنا قدمنا في الأسبوع الماضي أشكر من خير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا بوجود هذه القلعة العظيمة التي وضعت في مكان حساس يجب على كل مسلم أن يأوي إليها ليتعلم. ففيها بحول الله تعلمت، وإنني على ثقة بأن هناك كثيرون مثلي لم تتح لهم فرصة الوقوف بين أيديكم، ولكن بعد أستاذي دائما فضيلة الدكتور جميل غازي أن يزج بكثير من أبنائه وتلامذته في مثل هذه المواقف حتى يطمئن الجميع على أن هناك صف ثاني وثالث ورابع لهذا البناء الشامخ. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، ثم نشكر له عز وجل، ثم نشكر لفضيلة الدكتور أن أتاح لي هذه الدقائق. ودائما كان يعلمنا أن يجاب الإنسان على دراسة القرآن دراسة مرتجة، وأن الإنسان يجب عليه أن يتمرس في تفسيرات كثيرة ويقرأ لآراء كثيرة، ولكن ليست كل الآراء تقال وليست كل الدراسات تعطى للناس. أما الدراسة العملية من القرآن الكريم ففيها الخير وفيها الصلاح وفيها الفلاح وفيها النجاة لمن أراد أن يرتفع بنفسه أولا ليتعلم من القرآن الكريم. فدائما كان يذكرنا أستاذنا بالآيات المكية والآيات المدنية، وعندما يذكرنا أستاذنا في أوائل دروسه خاصة بداية السور أن هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية، فإن لهذه التسمية دلالة للدارس الواعي وللقارئ الفاهم الذي يريد أن يتعلم نماذج من علوم القرآن الكريم. فلذلك أتكلم في دقائق بحول الله حول سورة من قصار السور. إذا كنا نحن بقدر النصر في هذه السورة الكريمة وهي سورة الروم، فإن هناك سورة صغيرة قصيرة الآيات ألا وهي سورة النصر. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة الكريمة هي سورة مدنية نزلت في المدينة المنورة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما علمني أستاذي دائما أن يقارن الإنسان بين السوابق واللواحق لسور القرآن حتى تتعلم الإعجاز القرآني من كتاب الله عز وجل. فالسورة السابقة لها سورة الكافرين، والسورة اللاحقة لها سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وكل من السورتين مكيتان. العجيب هنا أن السابقة مكية وان الناطق مكية وان سورة النصر مدنية. ما من المقارنة هنا بين هذه السور جميعا؟ يقف بين هذه السور لمواقف ثلاث. كيف جاءت هذه السورة في وسط سورتين مكيتين؟ هذا هو الموقف الاول. الموقف الثاني، لماذا نزلت هذه السورة؟ الموقف الثالث، معاني هذه السورة. اما كون هذه السورة سورة النصر جاءت في هذا المكان بالذات، فبرغم قلة اياتها، فاياتها ثلاث ايات، ورغم قلة كلماتها فكلماتها 19 كلمة، وبرغم قلة حروفها فحروفها لا تزيد عن 79 حرفا. العجيب في هذا ان هذه السورة تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له اذا جاء نصر الله والفتح. فنحن نعلم ان الغزاة هم الذين يذهبون الى الحرب، وهم الذين يحصلون على النصر. اما محمد صلى الله عليه وسلم فبشارة الله له ان النصر سيجيء اليه. فاذا جاءك النصر من عند الله عز وجل فهناك اوامر يجب ان تلتزم بها، وهناك نواهي يجب ان تنتمي عندها، وهناك مطالب يجب ان تنفذها. ماذا يحدث اذا جاء نصر الله والفتح؟ البشارة الثانية، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. المطالب، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة الكريمة برغم قلة آياتها كما قلت، إلا أن مناسبتها لها مناسبة عظيمة. السورة السابقة لها سورة الكافرين، والسورة اللاحقة لها سورة تبت يدا أبي لهب وتب. السورة السابقة سورة تخص المجتمع، والسورة اللاحقة تخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فكان المجتمع كله يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأفراد كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثرت السور، هذه المواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان الكفار جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الامام القرطبي في تفسيره. جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد، هل لو عبدت الهتنا عام ثم نعبد نحن الهتك عام، فان كانت الهتنا على خير دخلت معنا الجنة، فإن كانت آلهتك على خير دخلنا معك الجنة. فكانت هذه الأسئلة تطرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد لها جوابا ولم يعرف لها ردا. فإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل قوله على النبي صلى الله عليه وسلم، قل أجب عليهم يا محمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إنما أمرت أن أعبد الله وحده. لكن هناك آلهة متعددة لها أهواء متعددة، آلهة غير الله، فكل هذه لا تعبد، ولكن الذي يعبد هو الله وحده. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إنكم عبدتم ربي سبحانه وتعالى من أجل الدخول إلى الجنة، ومن أجل العقيدة، ومن أجل اليقين، ومن أجل التوحيد، ولكن عبدتموه على حرف لسبب، السبب أن تحصلون برغم هذا في وجودكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم كرر، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم، لكم طريقتكم، ولكم منهجكم في العبادة، ولي ديني، ولي منهجي، ولي أوامري لله سبحانه وتعالى. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى أن هذا كان أمرا عاما للذين يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحادث حادثة في مكة المكرمة. حادثة أخرى لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخضع بامر الله عز وجل وكان وحده يدعو الله سبحانه وتعالى في بيئه صحراء صحراء زرداء لا نبت فيها ولا ماء، خرج وحده صلى الله عليه وسلم يدعو الى ربه، فكان امر الله سبحانه وتعالى يا ايها المدثر قم فانذر، ثم قوله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، وانظر الى كلمه اصدع اكثر اكثر كل الحوادث وتخطى كل العقبات وتصدى لهؤلاء، والله عز وجل يحميك والله سبحانه وتعالى يدافع عنك. ماذا كانت النتيجه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم قال يا صباحا، فاذا بالاقوام تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تقولون فيه؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال ما تقولون في لو قلت ان هناك خيرا لصبحة تجير عليكم؟ قالوا صدقنا ما شهدنا عليك كذبا قط. قال اذن فاني نذير الله اليكم، واشهدوا ان لا اله الا الله واني محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ماذا كانت النتيجه؟ اول العذاب، اول الصدق، اول المجابره كان من اهله، من عشيرته، من قومه، عمه ابو لهب عبد العزى، ولذلك قال له تبا لك يا محمد، ألهذا الامر جمعتنا؟ فإذا بالله عز وجل يسجل هذه الحادثة في كتابه الكريم لتكون ذكرى ومدراسا لمن يريد أن يتعلم كيف يكون الصبر على رضا الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الصبر في سبيل الدعوة لله عز وجل. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر كله، ثم قال له ربه سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه الآيات تحتاج إلى أيام وأيام لإيضاح المعاني الكثيرة فيها، ونظرا لضيق الوقت ونريد الاستمتاع بإستاذنا لإكمال هذه الآيات، نوجد أن السورة وهي سورة النصر إنما جاءت بالبشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد بالإنسان. متى جاءت؟ جاءت في المدينة المنورة، ويبين الله سبحانه وتعالى ويبين المفسرون أن هذه السورة نزلت في أواسط أيام التشريق في حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. عاش بعدما رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 يوما ثم مات عليه الصلاة والسلام. ولما نزلت هذه السورة بكى أبو بكر رضي الله عنه لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجب عمر رضي الله عنه من بكاء أبي بكر، فظل يسأل ويبحث حتى عرف الحقيقة من عبد الله بن عباس أن هذه السورة جاءت تمنعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة، وأن حياته قاربت على الانتهاء، وهناك مطلوب منك يا محمد إذا جاء نصر الله والفتح. وفتح الله عليه في مكة، ثم جاءت القبائل بعد ذلك من أقصى الجنوب من اليمن، وجاءت من أقصى الشمال أيضا تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هل طلب الله عز وجل بعد النصر أن تعلق الرايات، أو أن تباع السريات، أو أن تقام الحفلات، أو أن تنصب موائد الطعام واللهو والبذخ؟ لا، وإنما خلق كقانون لا يتغير في القرآن الكريم أن يقابل بشر الله سبحانه وتعالى بالشكر له، بالثناء عليه، بالحمد له، بالإنابة إليه. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لضيق الوقت استأذن أستاذي أن يكمل هذه الآيات، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد هذا الحديث الطيب الشيق الموفق الذي كان ينبغي السكوت عليه والاكتفاء به من أخينا العلامة الشيخ عبد الراضي أمين، كان ينبغي أن ننهي الكلام عند هذا الحد، ولكننا نريد أن ننهي الدرس أيضا الذي وعدنا به حتى يكتمل التسجيل، لأن التسجيل يصير درسا وراء درس، ونحن قد وعدنا بشرح الدرس حتى نهاية الآية 19 إن شاء الله، فلنمر إيمانا سريعا بباقي الآيات. وإنني أتقدم بالشكر إلى الأخ العالم الشيخ عبد الراضي أمين، أسأله قل قول يعني نحن بنعمل صفوف ايه لو ثانية لو ثالثة، انا مش عارف هو حط نفسه في الصف الايه، هل هو وضع نفسه في الصف الاول ولا الاخير، فمش عارف هل هو في الصف الاولى بالصفوف كده. نكمل الايات التي بدأنا بها، وقد وقفنا عند قوله تعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا، والمقصود بالنظر ليس نظر البصر فقط، ولكن نظر التأمل والعبرة والاستقصاء والبحث والتفكير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وكانوا أقوى الأعمار وأكثر عمارات ومباني، فجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا الرسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ هل الرسل جاءوا لمصلحة الله أم لمصلحة البشر؟ الرسل أرسلوا لنا نحن ولمصلحتنا نحن ولرفع شأننا نحن ولربحنا نحن، فماذا كانت النتيجة؟ كذب الناس المرسلين فهم بهذا خسروا خسارة فادحة، وهم بهذا تذكروا لهدية الله وهداية الله، فأصابهم العذاب في الدنيا والعذاب الآخرة أشق وأكبر وأخزى، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن الله ما أرسل الرسل إلا لمصلحتهم لا لجلدهم، فهم لما كفروا بالرسل ذهبوا إلى الجحيم وحرمت ديارهم في الدنيا، فهم الذين جنوا على أنفسهم وهم الذين ظلموا أنفسهم، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، كان عاقبة الذين أساءوا جزاء المسيئين السوء ألف لام سين واو همزة على ألف بعدها إيه؟ السوء، والسوء ضد الحسنى، معلش السوء، إذا قال السوء، والسوء هي المبالغة في السوء، كما قال للذين أحسنوا الحسنى. قال هنا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، كانت عاقبتهم السوء أن كذبوا، فأن مقدر قبلها لم التعليم يعني لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون، كلما نزلت عليهم آيات الله كذبوا بها واستهزأوا بآيات الله وبالمرسلين،
كيف كانت عاقبتهم السوء لان الجزاء من جنس العمل. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بآيات الله. كذبوا بآيات الله. كذب الله. كذب الرسل. كذب الكتب. كذب الحق. كل هذا كذبوا. وصدقوا من؟ الشيطان. وراجل من رازي مثلا غريبا يقول ان مثل للمكذبين بالرسل والمكذبين بآيات الله فيقول من لهم كمثل رجل يعيش في حديقه جميله حديقه وجهمه عدو عدو جاء ليغزوه او يقتله فجاءه مجموعة من الصادقين وقالوا له اختبر اهرب عدو جاء. الصادقون قالوا له هذا. ثم جاء طفل صغير او ولد مجنون طفل او مجنون قال له انا عندي لك حل. ايه الحل؟ انت خايف من العدو اللي جاي؟ انا اعلم ان هنا شجره لو انك جلست تحتها لم يصبك سوء. فصدق الطفل او صدق المجنون. خذ الفلس من عيالكم. خذ الحكمه من افواه المجانين. صدق الطفل او المجنون وقع تحت الشجره الى ان جاء العدو فذبحه. المكان ده بيدي صوره لايه؟ الرسل جاءونا وقالوا لنا هذا الطريق خطر شر يؤدي الى النار وهذا الطريق يؤدي الى العزيز الغفار طريق الجنه. اسلكوا هذا الطريق المستقيم لا تسلكوا هذه الطرق المعوجه. وجاء مجانين فقالوا نحن نعرف لكم حل. هذا الشباك باب الشباك ده فيه سر في بركه. ما عليك الا انك تضع يدك على باب الشباك وتقول مدد هتنجو من الشر وتنجو من الضر وتصل الى الخير. كذبنا المرسلين وقفنا عند باب الشباك والموت بالمدار اتحمل بحمله. وهذا هو الشرك في اصله. لان الشركين مقبر انا اللي بنيته بني بنيجي وبروح المس الحجر يعني نزل لان انا حاطط الحجر ده والميت اللي فيه اذا كان فيه ميت صحيح احنا اللي غسلناه ودفناه وبعدين صلينا عليه صلاه الجنازه وبعد ما غسلش نفسه ما غسلش نفسه وخدناه وهم عليه التراب ودفناه ورجعنا بعد كده بعد ما صلينا عليه بعد ما دعانا له رحنا ندعوه كما كان يدعي لنفسه. المشرك ايضا حضر صنعه وقعد يعبده. وعاتب الشرك دائما. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم اليه ترجعون. يبدأ الخلق قديم. ثم يعيده قضية. ثم اليه ترجعون قضية ثانية. القضية الاولى عقلها الناس. الله يبدأ الخلق. حتى عقلوا نصفها. بدء الخلق بس. مع الله من يبدا الخلق ده موضوع ثاني. انما كلنا مؤمنين. ان احنا رأينا الجميل وولد. يعني بتكتب تاريخ ميلاد الجميل. ولد امتى يوم كذا من شهر كذا. وبعدين بتقعد كل سنة تجيب شمعة وتجيب قرطة وتقعد تقول ايه تغنيله وتقول مش عارف ايه بتاع بشير عيد الميلاد اللي بيروح اللي مش عارف ايه يلا حتى بالانجليزي. هذا ايه تعرف على كده. كلنا عارفين تاريخ البلاد. اسمعك انت عارفينه. بدء الحياة عارفين. طب هيموت امتى مش عارفين. طب يرجع حتى الموت برضه عارفين من هيموت. وزي في الشعر بيقول يودع حبيب القلب يوم المولد يوم ما يكون يودعه. ساعة ما يقول لك ولد أمي وداعا يا ولدي. جاي للموت، لجوا للموت وابنوا للخرابي. لجوا للموت. ولذلك أبو العلاء المعري ما رضاش يتجوز ويخلف. وكتب ديوان أي كتب على قبر هذا جناه أبي علي. وما جننت على أحد، أبويا جنى علي ابني للموت. لكن أنا ما جنيتش على حد، ما جبتش حد يموت. إذا أنا عارف إن الولد هيموت. ولما مات ميت سأل أفلاطون ما سر موته؟ فحين عزوا أفلاطون في حد مثله، قالوا ما سر موته؟ مثله كان عنده مرض إيه؟ وقال يعني إيه المرض اللي مثله؟ ما سر موته؟ قال حياته، حياته هي سر موته. جاوبني ضد مرضه، باب بسر باب حياة نفسه. يعني كل عايش لازم يموت. فسر الموت الحياة. وسر الحياة الموت. الله ما هي معقولة. هو احنا لما طلعت النخلة الكبيرة دي طالعة من جزرة. وتطلع النخلة الكبيرة ناخد منها بذرة ونطلع نخلة كبيرة. الزرع ماشي بالشكل ده، شجرة مش بتطلع شجرة، بتطلع ألف شجرة. إن الجزرة بناخد نبضة في الأرض وتطلع أجيال واحنا بنشاهد. كان هذا أمر ثاني. الله يثبت البدء الى الله، هذا هي عبارة المؤمنين. المطلوب من المؤمن ان ينسب البدء الميلاد الى الله. الله يبدأ الخلق. طيب البدء سهل. الاعادة اسهل من البدء. ثم اذا كان البدء سهل فالاعادة اسهل. ليه؟ لان اجزاءك محفوظة والمادة لا تسمى. مادة بتسمعش موجودة. إذن الإعادة أمرها سهل. الله يبدأ الخلق. صورتك موجودة. صورتك موجودة. ومن يدرينا الله محفوظة في العالم الأثيري من يدري. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. يعيده ليه؟ الله هو الذي بدأ. والله هو الذي أعاد. لماذا بدأت يا رب الخلق؟ ولماذا أعدت يا رب الخلق؟ يبقى الامر اليك في البدء والامر اليك في النهايه. الله يبدا الخلق ثم يعيده. تكون النتيجه ايه؟ ثم اليه يرجعون. يرجعون الى الله. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. ترجعون نرجع اليه. كل يرجع الى الله معا. حتى الكافر روح عند ربه. الكافر روح عند ربه من روح فين؟ قال على ربك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك تدعى فملاقيه. ما قالش يا ايها المؤمن. كافر كل الكفر والناس كل رايح لربنا. بس في انسان رايح يشفق اسود يهبر وفي انسان رايح مشرق متفائل. وكل واحد رايح من طريق. كل الازواج يعني الانماط والاشكال كل مجموعه مع بعضها. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون للحساب وللنعيم الأبدي أو للعذاب السرمدي. ويوم تقوم الساعة يدرك المجرمون. يوم تقوم الساعة يدرك المجرمون. يدرك يعني ايه؟ كلمة يدرك يعني يلبس. الإدلاك اليأس. لا صحيح الإدلاك معناه اليأس لكن في إضافة لأن اليأس يريح. لذلك المثل العربي يقول اليأس إحدى الراحتين. لما الواحد يأس من شيء يرتاح خلاص يأس يرتاح. الإدلاك هل هو اليأس؟ قالك لا ده اليأس مع الحيرة. الحيرة للألم والعذاب. ومنه أخذ لفظ إبليس لأنه يأس برحمة الله. إبليس من الإبلاس فهي اليأس من رحمة الله. يوم تقوم الساعة القيامة يبلس المجرمون. يبلس المجرمون ويأسون ويحارون ويأتون من رحمة الله. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرون.
وكانوا بشركائهم كافرين.
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء
حد يشفع فيهم اللي عبدوهم من دون الله سواء كانوا احياء او اموات.
حتى لو كانوا ملائكة او رسل من عبد محمدا لن يشفع فيه محمد.
والله لن يشفع فيه محمد.
اذا الشفاعة للمؤمنين فقط للموحدين.
انما واحد مشرك واحد زنديق واحد كافر لا تنفعهم شفاعة الشافعين.
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم يعني بسبب شركائهم كافرين.
يعني بسبب الشرك اصبحوا كافرين ويحشرون مع الكافرين.
الشرك والكفر واحد. لما اشرك الشرك وايه الكفر يعني ايه؟ الكفر انكار وجود الله او انكار صدق الرسول او انكار الوحي او انكار ما عمل من الدين بالضروره او الالتزام بشيء من ذلك.
ده اسمه الكفر.
الشرك ان تجعل الله شريكا. يعني انت مؤمن بالله
بس في وقافه الوسط او في الهه صغيرين.
الاله يعني المعبود
حاجات صغيره تعبدها في السكه لكن انت مؤمن بالاله الكبير.
ده الشرك. المشرك كافر وكانوا بشركائهم يعني بصاروا شركائهم حكم عليهم بالكفر في الاخره
وكانوا بشركائهم كافرين.
يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون.
هيحصل تفرق. كانوا مجتمعين في الدنيا مش كانوا لخبطه في الدنيا. يعني احنا قاعدين دلوقتي
لا شك ان هؤلاء الجالسين لهم احتمالات ثلاثة. اما ان يكونوا جميعا ولا استثناء اولياء الله وهذا ما ندعو الله به. او ان يكونوا والعياذ بالله عاذنا الله واجارنا الله من اولياء الشيطان. او نكون نفسهم فينا اولياء الله وفينا اولياء الشيطان.
ونحن لا ندري. نحن عارفين احنا اولياء لله ولا اولياء الشيطان ولا مين ولي من الله ومين ولي الشيطان. مش عارفين
مين وما يبارك كل شيء.
لا تفرقون. كل واحد يروح اتجاه
تلقائي. وكل واحد حتى الرسول بيسالوه انت تعرفهم ازاي يا رسول الله؟
يعني هتعرفني يوم القيامه ازاي؟
ما هي الامم ده وده ملايين الامم متلخبطه في بعضها وانت تعرف.
والله
كل واحد ما بيعرفش ده حلو. لا يكون عنده شويه جمال وماشيين في الشارع مع جمال تاني عارف الجمال بتاعته الضهم ولا حمر ولا ربن كذا ده عارف. فإن محمد يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم هيكون غر محجلين. غر محجلين. المحجل يقال للفرس محجل إذا كان في رجليه بياض.
الفرس المحجل رجليه بيضا.
الغرة الفرس الأغر اللي جبهته بيضا.
لما تشوف فرس أسود تلاقي هنا غرة بيضا ستة بيضا.
ده اسمه فرس له غرة بيضاء أغر
يعني له بياض في جبينه.
والتحجيل بياضا في استيقان. فنحن نبعث يوم القيامة غر وجئنا بيضاء مشرقة وأصرفنا من ورنا من أثر الوضوء.
الأجزاء اللي توضيت عليها دي كلها زي منورة.
كل بقى أغر محجل. أغر محجل الوش المتختم بالوضوء أشرق والإيدين والرجلين أشرقت. غر محجلين فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الخلق. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في الوضوء. بعد هذه السيمة في الوضوء والحكاية بتاع الخطيرة دي اللي سيماهم في وجوههم هي الغرة.
لا تطلع يوم القيامة
تنور وبعدهم غرة منيرة ويقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا. يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. خلاص انتقلوا. الذين آمنوا لهم طريق. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة روضات الجنة يحضرون يتمتعون وينعمون ويسعدون جعلنا الله منهم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ممسوكون في العذاب لا يستطيعون براحة زبانية العذاب مسكنة. شوف بكلمة محضرون هنا محضرون محضرون بفعل المضارع لأن الحضور يتجدد شيئا فشيئا. إنما محضرون ممسوكون ممسوكون على العذاب الشديد والآلام الشديدة فهم في العذاب المحضرون أعاذنا الله منهم ومن شركهم. فبهذه الآية الثالثة عشرة ينتهي درس اليوم.